بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق في مسألة الأصلح ماذا قالت المعتزلة؟
قالت المعتزلة أن على أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح
لعبده. نعم، وأهل السنة ماذا قالوا؟
وأهل السنة يقولون على أن رمض الله مصلحة، لأنه لا يجب عليه.
لا يجب أن يوجب على الله تعالى ما لم يوجبه على نفسي، لكن أوامر الله ونواهي كلها ماذا؟ فيها مصالح للعباد وحكم. ثم أخذنا فائدة في القضاء والحكم والأمر، وأن منها ماذا؟ ما هو كوني؟ الكوني بماذا متعلق؟ بربوبية الله، بربوبية الله. والشرعي، طيب هذه الأمور قرأنا وكنا من كلام ابن القيم في شفاء العليل، هذا قضاء ايش؟ هو القضاء الشرعي؟
قال
تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. نعم احسن. والحكم منه شرعي ومنه كوني. ذاك الخلق والامر. الا له الحكم وهو اسرع حاسبين، هذا حكم كوني. نعم.
والحكم الشرعي ذلك حكم الله يحكم.
وأما قول الله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، يشمل ماذا؟ الأمرين الكوني والشرعي. كذلك الأمر هي هذه الأمور، فعل الأخ لو نظمها الشيخ فتح القدسي في أربع أبيات. قال: مما جرى لفهمه التفسير شرعا وكونا، يا أخي التحريم سجود الإسلام والإنابة والإذن والأمر كذا الكتابة والبعث والإرسال والعبادة والجعل والحقائق الإرادة والكره لايات وليتاء والحكم والكلمات والقضاء كذا. كأن بعضها ثقل، حتى البيت الأول ما تفسيره ثم قال تحريمه. صلحها يا عبد الله. بالدرس سريع في الفتح. ها هو عنده يراسلك
مرة راسل.
طيب إن شاء الله. الشرع يا أخ عبد الله تعلمت تعلم ولا هكذا هواية؟
هواية.
إن شاء الله. طيب نواصل إن شاء الله. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ذكر بعض الشارحين أن الطحاوي رتب هذه العبارات ترتيبا موافقا لما جاء في القرآن، فذكر المصطفى مع ذكر العبودية، وذكر المجتبى مع ذكر النبوة، وذكر المرتضى مع ذكر الرسالة. قالوا هذا هو الذي جاء في القرآن. قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلما ذكر العباد قال ماذا؟ اصطفى. ولما ذكر الله الأنبياء قال: وهديناهم واجتبيناهم إلى صراط مستقيم. واجتبيناهم وهديناهم، نعم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى: إلا من ارتضى من رسول. ذكر هذا البراك في شرحه على متن الطحاوية، عبد الرحمن بن ناصر البراك. والحق أن شروح هذا الرجل مفيدة جدا في العقيدة، وهو متمكن فيها، له شرح على الواسطية وعلى الطحاوية وعلى التدمرية مطبوعة، وهي فيها حصيلة علمية طيبة، ومعتني بكلام شيخ الإسلام ومطلع عليه جدا. الله أعلم، أنا ما أسألني مرة ما قد قرأت، ما عندك كتب مطبوعة؟ عندك كتب مطبوعة؟ الله أعلم. هذا البراك ما زال حي في الرياض، وهو أعمى منذ شبابه، أعمي نحو 15 و16 سنة، نفس الشيخ ابن باز، وهو الآن ما أدري عضو هيئة كبار العلماء، هو في الرياض. ها؟ أي نعم، الذي له تعليقات على فتح الباري. الحازمي ماذا؟ الله أعلم، هو يعني عالم مشهور هذا الحازمي. تكفيري. الله نعم، هو مشهور بهذا، وهو لا سيما في الفترة الأخيرة له صيت طيب هنا، وفتاوى متداولة بين طلبة العلم. وأنا قرأت كتبه، قرأت شرح الواسطية، شرح الطحاوية، تدمرية له قرأت فيها، الطحاوية قرأته كلها قبل فترة يعني، وهي كتب نافعة. قال الشارح رحمه الله: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، معناها متقاربة، فلماذا غيرها بهذا التغيير؟ قالوا: إشارة إلى ما جاء في القرآن، وإلا فمعانيها متقاربة. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. وعبودية الله تعالى كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله يحققها العبد بركنين لا قيام للعبادة إلا بهما، وهما غاية الحب لله وغاية الذلة. ولا تقوم العبادة إلا بهما، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، فغاية الحب لله تعالى مع غاية الذل له، هذا هو تحقيق مقام العبودية لله تعالى. والتعبيد لغة مأخذ من ماذا؟ من التذليل، ولذا يقال طريق معبدة، هي ماذا؟ مسهلة، ذلول للسالكين. ويقال جمل معبد، أي ينقاد لقائده ولا يستعصي عليه. قال: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم، بل من خرج عن عبودية الله صار عبدا لغير الله ولا شك. ولذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من الناس أنهم عبيد للدنانير، وطائفة من الناس أنهم عبيد للدراهم، وطائفة من الناس أنهم عبيد للثياب، وطائفة من الناس عبيد للفرش. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة. فمن لم يكن عبدا لله تعالى صار عبدا لغير الله. فلذا أكمل مراتب الإنسان وكمال المخلوق أن يحقق العبودية لله تعالى. ومن ظن أنه يخرج عن ذلك قال فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه سماه بالعبودية في مقام ماذا؟ الدعوة. وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في مقام الوحي. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهذا في مقام التحدي. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا حديث الشفاعة الطويل، حديث أنس في الصحيحين. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. وقوله وإن محمدا عبد المصطفى بكسر الهمزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، لأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. ومعلوم أن إن إذا جاءت بعد القول يجب ماذا؟ كسرها. هذا من المواضع التي يجب فيها كسر همزة إن. قال والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات. سبق التنبيه أن الأولى أن تسمى ماذا؟ آيات، فإنه لم يأتي في القرآن تسمية خوارق الأنبياء معجزات، بل سماها الله تعالى آيات. 9 آيات جاءهم بآياتنا إلى آخرها من الأدلة من القرآن، ولم يأتي تسميتها بالمعجزات، فتسميتها آيات أحسن. يقول هذه الطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر أنهم يقررون نبوة الأنبياء بماذا؟ بالمعجزات. وهل هذه طريقة صحيحة؟ نعم. هل آيات الأنبياء تدل على صدقهم ونبوتهم أو لا؟ نعم، لكن ليست إيش؟ محصورة، بل هناك آيات أخرى. قال والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. لماذا أنكروا كرامة الأولياء؟ سبق التنبيه في شرح الواسطية. ها؟ نعم، قالوا لأننا إذا أثبتنا كرامات الأنبياء، كرامات الأولياء، التبست بماذا؟ بمعجزات الأنبياء. والصحيح أنها لا تلتبس، لأن الأولياء الذين يجري الله على أيديهم الكرامات هل يدعون النبوة؟ لا يدعون النبوة، فلا لبس أصلا. وسيأتي إن شاء الله فصل خاص في باب كرامات الأولياء. قال: ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح. نعم، إثبات النبوة وتقرير النبوة بالمعجزات دليل صحيح، لكنه ليس محصورا، لكن الدليل ليس محصورا في هذا الدليل، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما، تعرب أي تبين، وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ هذا الكلام واضح، والذي هو واضح نقرأه إن شاء الله. وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. هذا البيت نسبه إلى حسان المبرد في الكامل، بينما نسبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الإصابة إلى عبد الله بن رواحة. قال: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين، واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولا بد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفس أو يظهر في نفس ما يأمر به، يعني يظهر كذبه في الأمور التي يأمر بها، وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا أمرا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور، فتستدل بصدق الشخص على بعده بصدق أو تستدل على صدق الشخص ببعده عن ماذا؟ عن الفجور، وتستدل على أنه كاذب بفجوره، وإن تستر في بيان لم يبين منه كذب لكن ترى أعماله فيها فجور تدل على ماذا؟ كذبه. الحاصل أن ابن أبي العز رحمه الله يقرر بهذا أن تقرير النبوة ليس محصورا في المعجزات، بل يعني على ما عبر به ولا الأولى هو التعبير ماذا؟ بالآيات، بل هناك أدلة أخرى، ومن أعظم الأدلة على بيان الصادق من الكاذب قرائن الأحوال وما يصحب ذلك من حال المدعي. قال: كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديث ابن مسعود. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون،
والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء أي لم يطلعهم عليه ملك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا وقال الدخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك أي إنما أنت كاهن. الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. خبأت لك خبيئا نوف صحيحا خبيئا. وما مراد بالدخ أي الدخان؟ نعم. وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب حديث ابن عمر أيضا متفق عليه. وقال أرى عرشا على الماء حديث أبي سعيد في صحيح مسلم حين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشهد أن لا إله إلا الله قال وأنت تشهد أن لا أني تشهد أني رسول الله قال له وأنت تشهد أني رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وكتبه وملائكته ثم قال له ماذا ترى قال أرى عرشا على الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس فإن الشيطان ينصب عرشه على الماء. قال وذلك هو عرش الشيطان وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. ما الشاهد من هذه الأدلة؟ ذكر ابن صياد وذكر الشعراء وذكر الكهان أن هناك قرائن من قرائن الحال تبين ماذا؟ الصادقين من الكاذبين وأن الدعاوى لا تقبل بمجرد ما يدعيها أصحابها. قال فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينيا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى في المدعي للصناعات والمقالات كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها مشتملة وليس هذا كقول الفلاسفة لا يلتبس الفلاسفة. ماذا قالوا النبوة؟ النبوة قالوا هي قول وعمل. وأما ابن أبي العز رحمه الله فيقول النبوة مشتملة على علوم وأعمال. وأما الفلاسفة فحصروا النبوة في علم وعمل قالوا هي علم وعمل يكون عنده علم ويعمل هذا نبوة. وبسبب هذا كفر من؟ كفر ابن حبان رحمه الله الإمام صاحب الصحيح قال نحو هذه الكلمات أن النبوة علم وعمل كما بين ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي كتابه أيضا الميزان. وبين أن ابن حبان لم يرد ما أراد الفلاسفة وإنما أراد أن النبوة تشتمل على ماذا؟ على العلم والعمل. وليس معنى أن من كان عنده علم وعمل بأنه يصير ماذا؟ نبيا. وراجع السير والميزان سير أعلام النبلاء ترجمة ابن حبان أبو حاتم محمد ابن حبان البستي رحمه الله. قال والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري مع أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة لا يزال ماذا؟ آحاد. لكن قد تحتف به قرائن يحصل به العلم الضروري، وهذا الذي نصره الحافظ بن حجر في النزهة وغيره، أن خبر الواحد قد تحتف به قرائن تجعله ماذا؟ يفيد العلم الضروري. ها، من يذكر من القرائن في النزهة؟ أنتم برسم النزهة قريب. ها، ذكر ثلاث قرائن، قال إذا مجدت مثل هذه القرائن تجعل الحديث وإن كان آحادا يفيد العلم الضروري. ها؟ نعم، أن يكون في الصحيحين، هذه قرينة أيضا لأن الأمة تلقتهما بالقبول. أن يشتهر ولا يتعرض له أحد من أهل العلم بش بتضعيف، أن يشتهر عند العلماء ولا يتعرض له أحد بالتضعيف، وأيضا أن يكون رواته مشهورون أئمة ثقات وتتعدل طرقه ونحو ذلك، كل هذه قرائن تجعله يفيد إيش؟ العلم الضروري وإن كان أحد. قال: ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه وفي كلامه قد لا يمكن التعبير عنها، يتظهر على وجهه وهو لا يستطيع يتكلم بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يكرهه، إذا رأى شيئا يكرهه عرف في وجهه. وقال كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يوما وقال: يا عائشة، والله إني لا أعلم إن كنت عني راضية وإن كنت عن علي إيش غضبة. قالت: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت عني راضية تقولين ورب محمد، وإذا كنت علي غضبة تقولين ورب إبراهيم. قالت: أجل يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. الشاهد أن هناك قرائن قد تظهر، تظهر ما في نفس الإنسان سواء على وجهه أو بيش بكلامه. قال: كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. السيمة هي إيش؟ العلامة. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. ما معنى في لحن القول؟ أي القول الذي يكون منحرفا عن الصواب، يتكلمون بكلامهم ويلحنون فيه أي يخطئون. ذكر هنا فائدة في الحاشية، قال: واللحن يقال على معنيين، أحدهما الكناية بالكلام حتى لا يفهم غير مخاطبك، يعني تأتي بكنايات لا يفهمك إلا إيش؟ من تخاطبه. والثاني صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأ، أي يقع في اللحن يخطئ، لا يأتي بالكلمة على الوجه الفصيح. فاللحن على هذين المعنين، إما الكناية حيث لا يفهم إلا المخاطب، وإما الخطأ في الكلام وعدم الإتيان به على الوجه الصواب. فما مراده بالآية؟ هل المراد أنهم يخطئون في الكلام أو اللحن الذي هو الأول المعنى الكنايات يستعملونها؟ أي الأول. نعم. وقد قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. هذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا على عثمان، جاء مرفوعا عن جندب بن عبد الله وجاء عن ابن مسعود. حديث جندب بن عبد الله أخرجه الطبراني في المعجمين، المعجم الكبير والمعجم الأوسط، وفي إسناده حامد ابن آدم المروزي كذاب، بن معين ذكره فلعنه قال كذاب لعنه الله. حامد وفي إسناده حامد ابن آدم المروزي كذاب. وأيضا في إسناده محمد ابن عبيد الله العرزمي متروك. ها العرزمي هناك عرزمي متروك وعرزمي آخر ثقة الذي هو عبد الملك بن أبي سليمان يمر معنا في صحيح البخاري عرزمي. أما هذا محمد بن عبيد الله العرزمي فهو متروك. فما حال هذا الحديث؟ موضوع عن جندوف. جاء عن ابن مسعود أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق روح ابن مسافر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود من طريق روح ابن مسافر عن زبيد زبيد اليامي عن مرة الهمداني عن ابن مسعود. روح ابن مسافر متروك بل متهم بوضع الحديث. روح ابن مسافر متروك متهم بوضع الحديث. طيب تابع روح ابن مسافر تابعه محمد بن عبيد الله المرادي هل تنفعه المتابعة؟ لا لأنه متروك متهم بالكذب لكن ذكر المتابعة. تابعه محمد بن عبيد الله المرادي أخرجه الشجري في الأمالي. متابعة محمد بن عبيد الله المرادي عند الشجري في الأمالي. ومع ذلك فهذه المتابعة من طريق محمد بن مروان القطان الكوفي وهو متروك. هذه المتابعة من طريق محمد ابن مروان القطان الكوفي متروك. فالحديث مرفوعا لا يصح بل هو شديد الضعف جدا. طيب جاء موقوفا هذا الأثر على عثمان رضي الله عنه جاء موقوفا على عثمان بلفظ ما أسر عبد سريرة إلا رداه الله رداء مثلها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما أسر عبد سريرة إلا رداه الله رداءها أو رداء مثلها إلا رداه الله رداء مثلها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أخرجه أبو داود في الزهد بإسناد رجاله ثقات عن زياد مولى بني مخزوم عن عثمان بإسناد رجاله ثقات عن زياد مولى بني مخزوم عن عثمان. زياد هذا ترجم له الذهبي في الميزان نقل عن ابن معين أنه قال فيه ليس بشيء أو لا شيء. ولكن الأثر له طرق أخرى عند أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وهو مجموع الطرق يكون ثابتا. فهذا الأثر ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه صح عن عثمان أو جاء عن عثمان من طرق يقوي بعضها بعضا بمعنى قلنا ما أسر عبد سريرة إلا رداه الله رداء مثلها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما هو الشاهد من هذا الأثر؟ أن من أخفى شيئا يظهره الله تعالى. قال فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولا زال يسوق من هذه الأدلة، سيذكر الآن أدلة فيها نفس هذا الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بنبوته أناس ولم يروا من معجزاته ومن آياته التي جاء بها شيئا بما اقترن به من القرائن وما احتف به من الأحوال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.